أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفصل الرابع من الأصل الثاني من أصول الدين الخمسة، وهو الفصل المعاد في بحث العدل، وفيه مباحث. المبحث الأول، قال: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، فبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. تكلمنا أمس عن الأمر الأول في المقدمة الأولى التي قدمها الشارح، حيث قال: أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه. واعلم أن الفعل الضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، والثاني كحركة الساهي والنائم، والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، والأول هو القبيح والثاني هو الذي لا ينفر العقل منه. إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، أو لا يتساوى، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض وهو الحرام، وإلا فهو المكروه، وإن ترجح فعله فإما مع المنع من تركه وهو الواجب، أو مع جواز تركه وهو المندوب. قال: إذا تقرر هذا، أي إذا اتضح هذا، فلناتي إلى بحث آخر. قال: فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معاني. الأول، أي المعنى الأول، قال: كون الشيء صفة كمال، فإذا صارت صفة الكمال فيه يقال عنه حسن، فهذا هو الأمر الأول والمعنى الأول. قال: كون الشيء صفة كمال كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح، هذا هو المعنى الأول، واضح؟ الثاني، أي المعنى الثاني، كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات ولا شك ولا ريب على أن المستلذات مما تتفق مع الطباع لأنها لذة، واللذات مما تقبل عليها الأنفس وتقول عليها الطباع بمختلف أنواعها كالمستلذات، أو منافرا عنه كالآلام. وهذا هو المعنى الثاني. الثالث، كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا، يعني في الآخرة، والقبيح ما يستحق فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. وهذا مما اتفق عليه العقلاء، ولا خلاف في كونهما، يعني الحسن والقبح، معنى ذلك الحسن والقبح، ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين، الاعتبار الأول والاعتبار الثاني. يعني الاعتبار الأول وهو كون الشيء صفة كمال كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح، والثاني كون الشيء ملائما للطباع كالمستلذات، والثواب عاجلا والقبيح ما يستحق فاعله على فعله الذنب عاجلا والعقاب عاجلا. قال ولا خلاف في كونهما، يعني الحسن والقبح، عقليين بالاعتبارين الأولين، يعني الأول والثاني. وأما باعتبار الثالث، وهو ماذا؟ ما هو الثالث؟ أحسن. عندما قال الثالث كون الحسن ساق على فعلي عاجلا، المدح عاجلا والثواب عاجلا، زين. قال وأما باعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه خلاف بين المتكلمين، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشرع الشرع هو الذي يحكم بأن هذا حسن وأن هذا قبيح، فما حسنه فهو الحسن، يعني فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. يعني كيف؟ يعني تارة القبيح يكون حسنا لكن ليس عقلا وإنما شرعا، مثلا الكذب، حرمة الكذب، لكن في بعض الأحيان لا يجوز الكذب. على كل حال الأشاعرة قالوا ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشرع، فما حسنه فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، يعني يوجد عندنا نحن الإمامية وكذلك يوجد عند المعتزلة في العقل ما يدل على هذا المعنى، أن العقل زين يقول بحسنه والعقل يقول بقبحه، يعني تارة يدل العقل على أن هذا حسن وتارة يدل على أن هذا قبيح. قال فالحسن حسن في نفسه، والقبيح قبيح في نفسه، يعني في ذاته يعني. سواء حكم الشارع بذلك او لا. ونبهوا على ذلك بوجوه، يعني قد نبهوا على هذا المعنى بوجوه. الاول اننا نعلم ضرورة حسن بعض الافعال كالصدق النافع والانصاف والاحسان ورد الوديعة وانقاذ الهلكة وامثال ذلك، فلا شك ولا ريب على ان الصدق حسن، لكن بشرط ان يكون نافعا. اما اذا كان الصدق ضارا فيكون قبيحا، كما لو دار الامر اذا صدقت ان يقطع مثلا او يضرب هذا المؤمن او يهان هذا المؤمن او الى غير ذلك. قال وامثال ذلك وقبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة الغير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه، بدون أدنى شك فيه يعني. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في الجبلة الإنسان. أنتم شنو؟ الجبلة؟ إيه أنا عندي خطأ. في جبلة الإنسان، في جبلة الإنسان يعني طبع الإنسان وذات الإنسان. فإن إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الامر من نسبة اليه، فانه بمجرد عقله يميل الى الصدق، يميل الى الصدق. اذا كان الصدق في دينار والكذب في دينار فسيميل الى الصدق حتما يعني. يعني عقله يحكم انه يفعل الصدق ولا يفعل الكذب، اي معنى يميل الى الصدق. الثاني انه لو كان مدرك الحسن او الحسن والقبيح والشر لا غيره لزم ان لا يتحقق بدونه، لا يتحقق الحسن والقبح بدون الشارع. واضح هذا؟ واللازم باطل. شو اللازم؟ لأنهما يتحققان بدون الشرع، لأنهما يتحققان بدون الشرع، فالملزوم مثله، وهو أن المدرك ليس هو الشرع وإنما المدرك والعاقل مع ملزوم. اكتبوا. وهو ان المدرك ليس هو الشارع وانما المدرك هو العاقل. اما بيان اللزوم يعني وجه الملازمة، اي معنى اما بيان اللزوم يعني وجه الملازمة، فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة. لماذا؟ تكتبوا. لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه، لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. لأن المشروط لا يكون متحقق إلا بتحقق الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط، فهو عدم عند عدم تحقق الشرط. زين. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به، يعني لا يحكم بالشرع، كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، أي أنهم لا يتوقفون في الشرع على أن هذا حسن وهذا قبيح، وإنما يقولون بأن هذا حسن وأن هذا قبيح من خلال العقل. فلو كان مما يعلم بالشارع أو مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء، أو يعلم شيخنا مو يعلم، فلو كان مما يعلم يعني يعلم الحسن والقبح بالشارع لما حكم به هؤلاء، لأن هؤلاء لا يعرفون شرعا أصلا، هم ملاحدة. والثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان. ليش؟ لأنه ما لم تقره العقول لا يقره الشرع. لأن الشرع شرع لمن؟ خطب بإيمان العقلاء. واللازم باطل اتفاقا حتى عند الأشاعرة، فكذا الملزوم وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، لأن يعني قلنا على أنه إذا العقل لا يحكم بقبحه إذا الشارع لا يحكم بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. وما إذا انتفى قبح الكذب منه يعني الشارع انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسن وقبح، أو وقبح ما يخبرنا بقبحه. الثاني يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.